الكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن المحافظة على الدين، ونتحدث في هذه الحلقة عن العلم والحث على طلب العلم في سبيل المحافظة على الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا بكم.
حيا الله مشاهدينا.
اعتاد في الأديان الأخرى غير الشريعة الإسلامية أنه من كلما تعلم الإنسان أكثر انسلخ من دينه أكثر، فربما يستغرب لو شاهدنا غير المسلمين يقول أنتم تتحدثون عن العلم كوسيلة للمحافظة على الدين، ونحن عندما نتحدث عن العلم فنحن نتحدث عن شيء آخر مخالف للدين بل ويهدم الأديان الموجودة. ما سبب هذا الاختلاف بين شريعتنا وشريعة غيرنا؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. ففي الحقيقة بالنسبة إذا قلنا بأن دين الإسلام جاء بالعلم ابتداء من يعني بعثة الأنبياء والمرسلين وإلى يومنا، دين الإسلام دين العلم. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. وديننا ولله الحمد دين علم، ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في ملة محمد عليه الصلاة والسلام كان بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والله تعالى أقسم بالقلم وما يسطرون، قال نون والقلم وما يسطرون. فشريعتنا شريعة علم، جاءت بالدعوة إلى العلم. وإذا ذكرنا الإسلام فنحن نعني بالإسلام العام الذي بعث الله جل وعلا به الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا الإسلام الخاص في شريعتنا نحن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم وأن الله تعالى أمره بالعلم. بل إن العلم في شريعتنا يوازي الجهاد في سبيل الله من جهة النفير، كما قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية جاءت بعد ذكر آية النفير في سبيل الله، فدل هذا على أن النفير في طلب العلم وفي نشر العلم هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما وجود في ملل أخرى مسألة كلما حثوا على التعلم قل التدين أو حصل انسلاخ، فهذا بالمجزوم المحقق أنه خلل وأنه انحراف عن منهج الوحي، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون نتيجة العلم الانسلاخ، ما يمكن أبدا، ولا يعني
إلا إذا كان هذا الدين قد أصابه شيء من التغيير والتبديل والتحريف.
وهذا الذي أقوله أنا، بأنه ليس على طريقة الوحي، ليس مما أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله. ديننا دين العلم، ولذلك العلم أهم المرتكزات لتحقيق مقصد الدين. نجد العلم العمود الفقري للمحافظة على الدين. لماذا؟ لأن أصل الدين هو العلم، يعني إذا جئنا للعلم فنجده هو أصل الدين. ولذلك ما من مسألة من المسائل في هذا الدين إلا وهي مبنية على العلم، والعلم هذا مرجعه قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
مبنية على العلم، يعني ليس الـ الـ الوهم، ليس هذا مجرد اجتهاد البشر،
الاجتهاد أو الظن أو بناء الأمور فعلا على أمور عقلية ليس لها حظ من النصوص الشرعية
ولا التقليد
لأحدنا. نعم.
طيب الشيخ، يعني عندما نقول المحافظة على الدين عن طريق العلم، يعني كيف يتم المحافظة، كيف يحافظ على الدين عن طريق العلم؟
هو كما ذكرت أنا قبل قليل بأن الشريعة، نحن تكلمنا على مقصد الدين وذكرنا بأن المحافظة على هذا الدين تأتي عبر خطوات وهي المسمات عند أهل بالذرائع والوسائل. أعظم هذه الوسائل هو العلم الشرعي، لأن الله تعالى أمر به. ولذلك نجد نصوص القرآن كثيرة في بيان فضل العلم والحث عليه وبيان منزلة أهله، فالله جل وعلا بين بأن الذي يعلم ليس كمن لا يعلم. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
نعم.
وبين منازل العلماء. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين جل وعلا أن كثير من القضايا لا يعلمها إلا العالمون. قال: وما يعقلها إلا العالمون. فهناك ربط بين العقل وبين العلم. ولذلك في قصة قارون حينما ظهر على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قال؟
يا ليتنا مثل ما أوتي.
يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل العلم كان نظرهم أبعد وأعمق، فماذا قالوا؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. فهنا بينوا بأن هذه البهرجة وهذه الصور وهذه الأجساد التي وهذه الأشكال التي عند قارون ليست بشيء، إنما الحقيقة هي موجودة في العلم وموجودة فيما بعد. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، فهم نظروا نظرة أعمق من هؤلاء الذين كان نظرهم سطحي. ولأجل هذا دائما تجد العلماء نظرهم أعمق وأبعد، وخاصة في الأزمات في الفتن حينما يعني تحلو لك الأمور وتختلط المفاهيم والأشياء وتكون هناك ارتباك، لا ينجو إلا أهل العلم. حتى أن العلماء قالوا بأن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فإذا ذهبت استوى فيها العالم والعامي، بمعنى أن العالم نظره بعيد وعميق، فإذا جاءت الفتنة عرف كيف يتعامل معها. ولذلك تجد الآن، وهذا واقع، أن كلام العلماء في الفتن ثقيل على العام. لماذا؟ لأن يخالف أهواءهم، يخالف رغبات العامة، فهم يريدون شيء، يريدون كذا، والعلماء يريدون خلف غير ذلك. ولأجل هذا طبعا تصدر بعض الكلمات وبعض العبارات يعني هي سبة للعلماء وكذا، لكن بعدما تنتهي الفتنة ونوليها ظهورنا وتذهب عنا، يقولون يعني فعلا كان كذا وحصل كذا، ويا ليت
اتبعنا العالم.
وهذا الواقع. لماذا؟ لأن نظر العالم أعمق. والله جل وعلا عظم العلماء ورفع شأنهم، ولذلك استشهدهم جل وعلا على وحدانيته. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. نعم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، فثلث بأهل العلم وثنى بملائكته واستفتح بذاته العلية في الشهادة على نفسه سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا دليل على فضل العلماء.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فضل العلماء، وهذه تزكية لهم، هذا تزكية للعالم حينما يشهد لله جل وعلا بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالله جل وعلا بيّن بأن الذي عنده علم الكتاب يشهد لصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام،
على إلا أنه عنده علم الكتاب،
علم الكتاب، علم الكتاب.
نعم.
بل إن هذه الأمة لما اعتنت بالعلم يوم القيامة تأتي فتشهد للأنبياء بصدق رسالتهم وبأنهم نصحوا وأدوا، كما في الحديث الصحيح أن الأنبياء حينما يسألون يوم القيامة يسألهم الله جل وعلا فيقولون بلغنا وأدينا وفعلنا، فيقول الله لهم: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة اعتنت بالعلم.
نعم.
وهذا العلم هذه مكانته في الشريعة، وهذه مرتبته في الملة. طبعا بالنسبة للأحاديث الحقيقة أعتقد أننا لو أردنا أن نسهب لطال المجال
في فضل العلم
وفضل العلم، هناك مصنفات خاصة.
نعم.
الخطيب البغدادي رحمة الله عليه له عفوا كتاب في فضل العلم وأهله، ابن عبد البر له كتاب في فضل العلم وأهله، سعد الدين بن جم، مجموعة كبيرة من أهل العلم صنفوا مصنفات خاصة. بل البخاري رحمة الله عليه من فقهه أنه صدر صحيحه بكتاب الوحي أولا، باب كتاب بدء الوحي، ثم ثناه بالعلم، ولم يبدأ بذكر الأحكام الشرعية مثل الطهارة والأذان وغيرها، بل إنه جعل كتاب العلم بعد الوحي. فالوحي معروف المقصد، يعني حينما نتأمل بمقصد البخاري نجد بأنه فعلا رتب صحيحه ترتيبا عجيبا، وكأنه جرى به على طريقة الوحي. فالوحي من الله جل وعلا، هذا الذي هو
سبيل العلم،
هو سبيل العلم، هو النور، وهو الحياة الذي حياة القلوب.
نعم.
ثم بعد ذلك العلم. وهذا استنبط منه ابن رجب رحمة الله عليه الحنبلي قاعدة جميلة، وقال بأن كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. كل عبادة واجبة على الإنسان
العلم به، تقدم العلم بها،
أي نعم واجب. يعني الآن الصلاة واجبة، إذن يجب أن تتعلم أحكام الصلاة،
صحيح،
يعني لابد من تقدم العلم عليه. فكل عبادة فرضها الله على العبد لابد ويجب عليه أن يتعلم قبل. حتى البخاري
المحافظة على الصلاة يا شيخ هي من المحافظة على الدين
لا شك.
فإذا فالعلم بأحكام الصلاة يؤدي إلى العلم
إلى المحافظة على الدين،
على الدين. نعم.
ولذلك البخاري رحمة الله عليه عقد بابا وقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وأنت الآن إذا كشفت حقيقة على أحوال المسلمين، لو أخذنا الصلاة مثلا، تجد الخلل العظيم في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني بربك الآن صلاة أغلب المسلمين هي فعلا كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. تجد الخلاف وتجد المخالفات وتجد في الحقيقة حتى مسائل، يعني لا ينبغي أن يقال والله مسألة خلافية في مسائل الصلاة، يعني لأن الصلاة فريضة بينها الله جل وعلا وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: صلوا كما، والكاف هنا تشبيهية، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يجوز لأحد أن يجتهد حتى يقال والله ممكن خلاف بين العلماء. صحيح ممكن خلاف في سنة سببها اختلاف لفظة، دلالة لفظة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يضع يده على صدره إذا قام في الصلاة، فوضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر أو إنزالها مسألة خلافية لأن اللفظة محتملة. هذه مسائل ممكن فيها، لكن أحيانا الحقيقة الخلاف في
أحيانا يعني الطمأنينة بين الركوع والسجود
في الأركان. نسأل الله العافية.
نعم.
والسلام.
نعم. نعم. إذن العلم يحافظ على الدين لأنه يعلمنا كيفية تطبيق أحكام الدين.
نعم.
والعلم أيضا يعطينا وسائل كثيرة أخرى للمحافظة على الدين، مثل علم بالسياسة الشرعية مثلا للحكم على الجهاد، والعلم بالفتن للمحافظة على الدين في أثناء الفتن. هذه مثل هذه الأمور لا يفقهها إلا العلماء الراسخون.
صحيح، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح العلماء. لماذا؟ لأنهم أهل الاستنباط، وهم أهل في الحقيقة، هم في سفينة النجاة بإذن الله جل وعلا متى ما إن كانوا على الكتاب والسنة. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر في القرآن ترد على معنيه: أولي الأمر الحكام والعلماء، وكل في سياقه، يعني بمعنى مثلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
الحكام
نقصد به. ومن قول تعالى: لعلمه الذين يستنبطون وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، المقصود بهم العلماء، لأن هم الذين يستنبطون. ولذلك الاستنباط عملية فيها كلفة وجهد ومشقة، وهذه يعني رتبة لا يحصلها إلا من يعني من قضى عمره كله في العلم ورسخت قدمه في الإسلام ورسخت قدمه في العلم. ولذلك امتدح الله العلماء. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هم صمام أمان الأمة، والشريعة تدعو وتحث على العلم، بل تحرض عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر فضائل العلم والعلماء، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بين بأن العلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها. بين بأن العلماء في الحقيقة مثل يعني العلماء كالسراج، العلماء كالبدر للناس يستضيئون بهم ويعرفون أين يضعون أقدامهم، وهذا هو الواقع. ولذلك العلماء إذا تأملتهم وتأملت مجالسهم رأيت بأن مجالس أنبياء، كما قال بعض السلف يقول: حينما مر على مجلس عالم وجد الناس يريدون إليه بأسئلة ويصدرون وقد أخذوا ما يريدون، فقال: وربي هذه مجالس العلماء، يفتي في الصلاة وفي الطلاق والزكاة والحج والبيع والشراء، ويفتي بقضايا كثيرة. قال: هذه مجالس الأنبياء. ولأجل هذا الأمة مدعوة إلى الاعتناء بالعلم والحرص عليه، وأيضا تنشئة الصغار على محبة العلم
منذ الصغر. طيب يا شيخنا، العلم بالأحكام الشرعية، العلم الشرعي، فهمنا كيف يحافظ على الدين. ماذا عن العلوم الطبيعية والعلوم الدنيوية؟ كيف تساهم هذه العلوم وهي مطلوبة شرعا؟
نعم،
كيف تحافظ على الدين؟
نعم، الشريعة ولله الحمد يعني عندها من الاستيعاب، استيعاب أحوال الناس، استيعاب أمور الدنيا، هذه الشيء المعلوم والمعروف. ولذلك أهل العلم من أهل التحقيق ذكروا بأن تعلم مثل هذه الأشياء يعتبر من فروض الكفايات، لأن كل مسألة الأمة تحتاج إليها لا بد أن تكون هناك جماعة تعتني بهذا الأمر حتى تخدم الأمة بها. ولذلك نص الغزالي الأول وأيضا النووي وابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله قبل ذلك نصوا على أن تعلم هذه الأمور، ما يسمى بالصناعات، ما يسمى بالعلوم التطبيقية الآن في عصرنا يسمى بالعلوم التطبيقية، قالوا هذه من فروض الكفايات، لأن فيها خدمة لمجموع الأمة، فيها خدمة لجمهور المسلمين. لا بد للمسلمين أن يكون عندهم الكفاية في هذه الأشياء، وإلا أصبحوا عالة على الآخرين.
طيب إذا صاروا عالة على الآخرين، كيف هل هذا بيؤثر على المحافظة على الدين؟
لا شك أن 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 كون الإنسان يتسول هذه العلوم ويكون فقير فيها مع قدرته واستطاعته بأن يكون من أهلها، لا شك أن فيه خلل على الدين. فأنت ستدخل يعني عناصر أخرى لخدمة الدين، وإن كان هذا عفوا لخدمة المسلمين، وإن كان هذا مشروعا يعني ليس بممنوع، لكنه مع ذلك سيؤثر، سيضعف. أشياء كثيرة حقيقة من هذا القبيل ستضعف جانب من جوانب الدين يعني المؤكد، لكن لما يكون عند المسلمين كفاية واعتناء لا شك أنه سيخدم جانب الحياة. وجانب الحياة بالنسبة للمسلمين جانب مهم، لأن بها يعني يحافظون على دينه. يعني الآن الدين موجود في هذه الحياة وليس موجودا في الآخرة، وإنما في الحياة، فالمحافظة عليه في هذه الدنيا هو المقصود. ولذلك ينبغي فتح كل الذرائع التي تقوي هذا الجانب، وحسم وسد كل الوسائل التي تضعف هذا الدين أو تقضي عليه أحيانا. يعني هناك وسائل كثيرة قد تقضي على الدين، لكن مثل هذه القضايا التي هي في نظر الناس أمر سهل، هي في الحقيقة ليست بهذه السهولة. ولأجل هذا ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث اثنين من أصحابه إلى جرش، وأظن المقصود جرش اليمن وليس جرش الشام، قال يتعلموا صناعة الدبابات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى دكان أو محل القن الخادم للحداد، قصد به الحداد، وتعلم الحداد كيف يعني الدخان والاتساخ لملابسه ولثيابه. ومع ذلك دخول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لبعث رسالة معينة، وهو عنايته بهذا الجانب. أيضا كان يحث العمل والمحترفين على الاحتراف، بل كان يدعو للتخصص عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي عند البيهقي بإسناد اللباسي من حديث عائشة أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قال أهل العلم الإتقان هي درجة التخصص، يعني ليس العمل العام بل تخصص، تكون طبيب، تكون مهندس، تكون مثلا حداد، تكون نجار، تكون خباز.
ولو برع المسلمون لو برعوا بهذه المجالات لدرجة أنهم بدأوا يصدرونها إلى الخارج، هذا سيكون أدعى إلى
نشر الدين.
وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن المحافظة على الدين،
ليس فقط المحافظة بل هنا قدر زائد، وهو أنك تنشره في في العالم الآخر.
نعم، الدعوة إلى الدين. طيب يا شيخ، ذكرتم أن هناك قدرا من العلم ينبغي على كل أحد من المسلمين أن يعلمه، وهناك من العلوم ما هو يعني كفائي في الأمة، وهناك نمط من بعض العلوم ينبغي على فئة معينة من الناس أن تتعلمها، كل ذلك في سبيل المحافظة على الدين. يعني ميز لنا بين هذه
هو في الحقيقة أولا الأمة مدعوة كلها إلى أن تتعلم ما يسمى بالأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. قال العلماء هذه الأمور هي التي لا يسع مكلف أن يجهلها، وهذا يدلنا على أن هذه الشريعة دعت إلى العلم، دعت إلى أن هي ترفض ما يسمى بالأمية في المصطلح العصري. طبعا الأمية هي الجهل.
نعم.
الأمية في القديم محمودة، هذه الأمة أمية، لكنها أمة حفظ، أمة شعر، أمة بيان. نعم. أمة بلاغة، لكن الأمية في عصرنا المقصود فيها الجهل.
نعم.
دعت الأمة إلى أن تتعلم، ولذلك كل مسلم مطالب الآن أن يتعلم أحكام الدين، وهذه في الحقيقة غير موجودة إلا في المسلمين.
وضعت الشريعة حدا أدنى للعلم.
أحسنت. هو الحد
لا ينبغي النزول عنه.
نعم. أول أمر وهو قضية معرفة الاعتقاد، أن يكون الإنسان عنده مجمل الاعتقاد، لا يدخل في التفاصيل. يعني لا أطالب بالتفاصيل، أنا أطالب طلبة العلم، أطالب العلماء، لكن جمهور المسلمين كبار السن وصغارهم ذكرانهم وإناثهم مطالبون بأن يتعلموا أمور الاعتقاد. ما هي أمور الاعتقاد؟ الأمر سهل جدا، وهي معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن الله تعالى واحد، وأنه لا يجوز لمسلم أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن يعتني بما يسمى بأصول الإيمان الست، وهي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان باليوم الآخر. هذه لابد أن يعلم العلم بها بالنسبة لجمهور المسلمين
ضروري،
وأن يعرف مجمل هذا الاعتقاد، بمعنى يعلم علما يقينيا بأن الله تعالى واحد، وأنه ليس له صاحبة ولا ولد ولا شريك.
نعم.
وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فكل عبادة من العبادات صغيرة أم كبيرة لا يجوز صرفها إلا لله.
إلا الله.
وأن الله تعالى كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك الذي بيده الأمر، هو المستحق للعباد، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، توحيد الإلهية. نعم. أو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. لا نريد أن نفصل، لكن أن نقول بأن هذا الذي ينبغي معرفة. الإيمان بالأنبياء، جميع الأنبياء نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم، وأن نعلم بأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا نبي بعد، وأن هذه المعرفة تحتاج إلى يعني لابد من مقتضيات الشهادة له واتباع عليه الصلاة والسلام، وأن ما من عبادة من العبادات إلا ولها شرطان: الإخلاص لله جل وعلا وعمل قلبي، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عمل ظاهر. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، نصوص كثيرة في القرآن بالأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ثم الإيمان بالملائكة وأنهم خلق نوراني لطيف خلقه الله جل وعلا لا يأكلون ولا يشربون وأن عددهم لا يحصيهم إلا الله ولهم وظائف ولهم خصائص ولهم أمور كثيرة جدا. هناك طبعا التفصيل هذا طبعا متروك لي يعني المتخصصين، لكن أنا أطالبه بأن يعلم بأن هناك خلق اسمه الملائكة وأنه خلق نوراني لطيف وأن الله تعالى خلقهم
يؤمن بوجودهم ويتعرف على
ولهم
معرفتهم.
نعم. الإيمان بالكتب وأن الله تعالى أنزل كتبا سماوية كثيرة من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وأن الله تعالى نسخها كلها بالقرآن العظيم وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وأنه الكتاب الخالد الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه. كذلك معرفة أو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء كل شيء وأن الخير والشر بيد الله جل وعلا وأن الخير خلقه والشر خلقه لكن لا ينسب إلى الله جل وعلا تأدبا معه سبحانه وتعالى. وأيضا مسألة اليوم الآخر، طبعا القدر له تفصيل هذا يعني أهل العلم هناك له مراتب أربعة. واليوم الآخر المقصود فيه يوم القيامة وأن هذه الدنيا ستنتهي وأن هذا العالم سينتهي وأن الناس الذين يسيرون يموتون فإنما يسيرون إلى دار أخرى اسمها دار البرزخ وهي بين الدنيا والآخرة وأنها غيب وأنه غيب وأنهم في هذه الدار إما في نعيم وإما في عذاب. ثم يوم القيامة يبعث الله الخلق أجمعين وقد أعد داران، دار الجنة ودار النار، دار الجنة لعباده المؤمنين ودار النار للكافر، نسأل الله العافية والسلام. هذا يعني مطلوب من كل مسلم أن يؤمن به. فلو جاء مسلم الآن وقال آمن بالله ورسوله ثم كفر بيوم البعث هل يكون مسلما؟
لا يكون مسلما
لأن هذه كانت من القضايا الكبرى التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادل فيها المشركين. كذلك معرفة العلم بالأمور الواجبة التي عليه، أنا ذكرت قبل قليل
كل ما فرض عليه يجب أن
نعم.
كل ما هو مفروض عليه من الأعمال ينبغي أن يكون
يتقدم العلم.
هذا يقتضي أن الشيخ أصحاب الاختصاصات المعينة مثلا الذين يعملون في الأسواق لديهم قدر من العلم ينبغي أن يتزودوا به في هذا الجانب.
نعم. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا رأى رجلا دخل السوق أمره بأن يتعلم الحلال والحرام، تعلم أصول المبايعات هذه. ولذلك القاعدة الجميلة التي ذكرها ابن رجب هو أن كل عبادة مفروضة على الإنسان تقدم العلم عليها واجب الحقيقة مهمة تختصر لنا المسألة. الصلاة يتعلم الوضوء، يتعلم الغسل ثم يتعلم أحكام الصلاة، الصيام كذلك يتعلم أحكام الصيام.
نعم.
ما يأتي الرجل والله أنا ما أدري أنا فعلت هذا
أكلت
في نهار رمضان وما أدري أن الأكل مفطر مثلا. الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول عنده مال يجب أن يتعلم أحكام الصلاة سواء كان ماله من بهيمة الأنعام أو من النقدين أو من عروض التجارة أو كان من مثلا الخارج من الأرض.
نعم.
كذلك الحج، من استطاع الحج ثم أراد أن يذهب يجب أن يتعلم قبل أن يذهب إلى الحج. لماذا؟ حتى يؤدي العبادة على علم لا يؤديها على جهل. لو انتقلنا إلى جانب المعاملات البيع والشراء، الأصل في البيع الحل والإباحة والجواز البيع والشراء، لكن حينما يأتي شخص ليدخل فيدخل في البيع والشراء يجب أن نتعلم الحلال والحرام حتى لا يقع بالربا، لا يقع في الغش، لا يقع في بيع الجهالة أو الغرر أو شيء من هذه البيوع التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام.
قد حافظ على دينه.
نعم، هو المحافظة على الدين الشيخ أحمد نقول محافظة فردية ومحافظة جماعية. محافظة فردية أنت بذاتك أن تقوم بالدين الذي أمرك الله جل وعلا، والمحافظة الجماعية هي الدعوة. لذلك مطالب الآن من تولى أمر المسلمين مفروض عليه أن يعلم المسلمين، أن يرفع مستواهم الثقافي والمعرفي. وبالمناسبة العلم كلما نشرته كلما حرضت عليه وكلما رغبت الناس فيه اختفت كثير من معالم الجريمة ومن معالم الفساد، لأن القاعدة العقلية قبل الشرعية، وإن كان نحن نتكلم بالشرع ولله الحمد، القاعدة العقلية والمنطقية أن كلما ارتفع مستوى الإنسان الثقافي والمعرفي والعلمي كلما أصبح في دائرة الأمان وفي دائرة السلام،
الابتعاد عن السلوك.
أنت الآن مثلا ما يسمى الآن بالإرشادات يعني لما تأتي تستهدف شريحة من المجتمع تقول مثلا في أفياش الكهرب أنت بتفعل كذا وأنت بتفعل كذا، أنت الآن أضفت رصيد كبير جدا من الجمهور بعيدين عن الوقوع في
خطر،
خطر.
نعم.
لكن لما تقول للناس وضعت لهم مثلا الكهرباء هذه ثم قلت لهم استعملوا هذه الأفياش ولم تحدد هذا الفيش فولت كذا وهذا كذا، يوميا يأتيك حادث.
إذن شيخنا العلم لا يحافظ فقط على الدين، يحافظ على النفس ويحافظ على العرض ويحافظ على المال كما سيأتي إن شاء الله في حلقات قادمة. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. الآن هناك كثير من المباحث في مجال المحافظة على الدين من حيث الوجود، لكن نكتفي بما ذكرنا، والحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن المحافظة على الدين من حيث
العدم إن شاء الله.
طيب الشيخ جزاك الله خيرا،
بارك
الله فيكم، وجزاكم الله خيرا مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء Bye.